أصر العلو للعلي الغفار، فقد ذكر فيه الآيات التي تثبت لله عز وجل صفة أنه على المخلوقات كلها وأنه ليس في مكان. والأحاديث الكثيرة والكثيرة الطيبة التي جاءت تتجاوب مع النصوص القرآنية بأن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها. ثم الآثار السلفية من الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى زمن الإمام الذهبي إلى ما بعد القرن السابع من الهجرة، عشرات إن لم نقل مئات العلماء الذين يبطلون هذه الضلالة، وهي قولهم إن الله في كل مكان، ويثبتون أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها. ومن أوضح الأدلة على ذلك حديث الجارية الذي اتفق علماء الحديث على تصحيحه. وخلاصة هذا الحديث أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسمه معاوية ابن الحكم السلمي، كان له جارية ترعى غنما له في أحد، فسط الذئب يوما على الغنم، فغضب السيد سيد الجارية فصفع صفعة في خدها وندم على ما فعل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، إن علي عتق رقبة وعندي جارية يسأله هل يجري عنه أن يعتقها ويكون كفارة ما عليه من عتق؟ قال: هاتها. فلما جاء بها قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. اعتبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة الجارية بأن الله في السماء أنها ليست تشهد فقط بلسانها أن لا إله إلا الله، بل هي تؤمن بأنه واحد في ذاته، واحد في عبادته، واحد في صفاته، لأنها تؤمن بقول ربها في القرآن الكريم: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذا هو الجواب في بيان بطلان قول كثير من الناس حديثا وقديما إن الله عز وجل في كل مكان، فإياكم أن تقعوا في هذه الضلالة، لأننا نسمعها نكون في مجلس فكانوا يذكر الله بيقول: الله موجود في كل وجود. ألا تسمعون هذه الكلمة؟ هذا هو معناه، الله موجود في كل وجود. هناك وجودان، أحدهما واجب الوجود وهو الله، كان ولا شيء معه كما سمعتم. الوجود الثاني هو الوجود الممكن وهو المخلوق، فنحن لنا وجود ولله عز وجل الوجود الأزلي، لا أول له ولا آخر. فإذا الله موجود في كل الوجود، يعني ومن الوجود هذا الذي نحن فيه الآن، هذا معنى تلك الضلالة: الله موجود في كل مكان. فإياكم أن تقولوها صريحة: الله موجود في كل مكان، أو الله موجود في كل الوجود. لا، هذا ضلال ما بعده ضلال، لأنه ينافي ما ذكرناه مما جاء في القرآن والسنة والآثار السلفية أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها. يقابل هذه الضلالة ضلالة أخرى هي أضل من الأولى. الضلالة الأخرى هي أن الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارجه. الذي يقول إن الله عز وجل داخل العالم، أي يقول الله موجود في كل مكان أو الله موجود في كل وجود، هذا يثبت لله وجودا مع التشبيه، والتشبيه باطل ليس كمثله شيء، ولذلك فهذا ضلال. لكن أضل منه أن يقال إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه، فهذا نص الكلام الأول صح، الله ليس داخل العالم، هذا هو كلام صحيح، وإنما هو فوق المخلوقات كلها. أما أن تتبع هذه الكلمة بقولهم ولا خارج العالم، فهذا اسمه في لغة العلماء تعطيل وجود الحق، أي إنكار وجود الحق، لأن الله عز وجل كما ذكرناكم آنفا بحديث عمران بن حصين كان الله ولا شيء معه، إذن كان الله ولا مخلوق معه، لكن فيما بعد خلق المخلوقات كما هو مشاهد ويجب الإيمان بذلك أن هناك وجودان كما ذكرنا. فالله عز وجل إذا لم يكن داخل العالم وهو الحق أنه ليس داخل العالم، فإذا قال قائل بالإضافة إلى ذلك إنه ليس خارج العالم، معناها لا إله، معناها الإلحاد والجحد المطلق، معناه الرجوع إلى عقيدة غلاة الصوفية، ولا أقول الرجوع إلى عقيدة الصوفية لأن الصوفية قسمان، منهم غلاة ومنهم دون ذلك. الغلاة هم الذين يقولون بأن الوجود واحد، غلاة الصوفية وعلى رأسهم ابن عربي هو الذي يقول أن الوجود واحد، أما المسلمون فهم يقولون لا إله إلا الله، فهذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله تثبت وجودين، الوجود الواحد المعبود الحق، والوجود الآخر المعبودات بالباطل. أما ابن عربي ومن ضل به فهم يقولون الوجود واحد، وهم لهم عبارات يفصحون فيها عن شركهم وعن ضلالهم، فهم يقولون مثلا كل ما تراه بعينك فهو الله، كل ما تراه بعينك فهو الله، الوجود واحد، شو بتشوف؟ بتشوف بشر، بتشوف حجر، بتشوف شجر، بتشوف سماء، بتشوف أرض، هذا الكون هو الله، هو عقيدة الدهريين، هو عقيدة الشيوعيين، لا إله. هذه تعود إلى الإنكار المطلق لوجود الله عز وجل. فإذا قيل إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه، فمعنى ذلك أن الوجود هو واحد، وهي عقيدة غاية الصوفية. كل ما تراه بعينك فهو الله. لما عبد قوم نوح الآلهة كما قال في القرآن، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يعوق ويغوث ونسرا، هل عبدوا غير الله؟ الجواب عند غلاة الصوفية، لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار، هذا هو الجحد المطلق. فإذا قيل إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، رجعت هذه العقيدة التي تقال إن عقيدة أهل السنة والجماعة. اليوم هناك أفراد من الناس ينشرون بعض الرسائل ويعلقون بعض التعليقات، إن لم نقل التعليقات، يكتبون هذه العقيدة إنه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله لا داخل العالم ولا خارجه. الله عز وجل كان ولا شيء معه، فهو الآن كما من قبل كان، هو الآن مستغني كما كان من قبل مستغني عن المخلوقات كلها. فلما خلق المخلوقات قال استوى عليها، استعلى أي ارتفع. ولا بد هنا لتوضيح هذه العقيدة بشيء من العقل السليم، إن الله عز وجل بعد أن أثبتنا بنصوص الكتاب والسنة أن الله عز وجل فوق المخلوقات وليس داخل المخلوقات، لابد لنا بعد ذلك أن نناقش أولئك المنكرين لوجود الله مطلقا، وإن كانوا يقولون الله موجود ولا إله إلا الله، ولكن حينما يقولون هو لا داخل العالم ولا خارجه معنى ذلك أنهم أنكروا وجود الله. نحن نقول لهؤلاء أنتم معنا أن الله كان ولا شيء معه. فلما خلق الخلق لابد من شيء من ثلاثة أشياء، لابد أن الله عز وجل حينما خلق الخلق دخل في خلقه، وهذا هم متفقون معنا أن الله ليس في كل مكان. حينئذ تبقى الثانية، لابد أن الله عز وجل لما خلق الخلق جعلها فوقه، وهذا باطل لأن الله فوق كل شيء. إذن لم يبقى إلا الثالثة، أن الله عز وجل لما خلق خلقه هو استعلى عليها وارتفع، وهذا هو اللائق بالله عز وجل. فلذلك القول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه هو كما قال ابن تيمية رحمه الله يصف طائفتين كلتاهما في ضلال لكن إحداهما أضل من الأخرى. قال المشبه الذي يشبه الله ببعض مخلوقاته يعبد صنما، يعبد شيئا موجودا ولكنه يشبه بالأصنام التي كان المشركون يعبدونها من دون الله. المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. مين هو المعطل؟ هو الذي يقول لا داخل العالم ولا خارجه. الذي يقول هو داخل العالم مشبه وهو في ضلال ليس كمثله شيء، والذي يقول ان الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه فقد انكر وجود الله تبارك وتعالى، هذا اضل من الاول. هذه الكلمة لا داخل العالم ولا خارجه، اسمعوا الآن تفصيلها على ألسنة بعضهم. أولي الكلمة بهذه الكلمة لتكون على بينة في أن كل من يخالف عقيدة الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح يكون في ضلال مبين. يقول قائلهم من هؤلاء علماء الكلام إن الله لا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه، لا متصلا به ولا منفصلا عنه. قولوا لي بربكم أليس هذا وصف المعدوم؟ إذا قيل لأي عاقل أوتي شيء من الفهم والعقل والبيان صف لنا المعدوم الذي لا وجود له ولا حقيقة له، لم يمكنه أن يصف هذا المعدوم بأكثر مما وصف هؤلاء معبودهم حينما قال قائلهم لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه، لا متصلا به ولا منفصلا عنه. أما نحن فنقول ليس كمثلي شيء، الرحمن على العرش استوى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتم للأسئلة التي كانت قبل الصلاة. ذلك سؤال له علاقة بالسؤال الذي انتهينا من إجابته قبيل الصلاة. يسأل صاحب هذه الوريقة عن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، تباعا للسؤال الأول ما هو تفسيرها، وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى.
قبل إجابة هذا السؤال والجواب عليه مختصر إن شاء الله، أريد أن أذكر بالأصل الذي ذكرتكم به في الكلمة السابقة. يجب تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال السلف. فمن أراد أن يعرف معنى هذه الآية وهو معكم أينما كنتم، عليه أن يدرس التفاسير السلفية التي ضربت لكم مثلا ببعضها، تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن كثير الدمشقي ومن نحى نحوهما. أفضل سؤالك حسبي نقول ومن نحى نحوهما. طبعا ليس كل مسلم يجب عليه أن يكون عالما، لكن إن لم يكن عالما فلا بد من أن يكون سائلا، كما هو الواقع الآن في الأسئلة السابقة واللاحقة والحاضر الآن من السؤال. لكني أريد أن أذكر أن جوابي الآن سيأتي قائما على هذا الأصل من تفسير القرآن. فعلماء التفسير قاطبة قالوا وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه، وهو معكم أينما كنتم بعلمه، أي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. لذلك قال الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله، هذا من نوادر أئمة السلف المحدثين الفقهاء الذين جمعوا بين العلم والزهد والجهاد، لا أعني جهاد النفس فقط بل جهاد الكفار أي حمل السلاح. فهذا الرجل كان مجاهدا في سبيل الله مع علمه وزهده وتقواه، وهو من كبار شيوخ الإمام أحمد إمام السنة رحمه الله. قال الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته، الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته، هذا بحث سبق بيانه بشيء من التفصيل. ثم قال هذه ثلاث أمور يجب على الأقل على كل مسلم أن ترسخ معانيها في لبه في عقله ثم في قلبه الذي يؤمن به. الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته أولا، ثانيا بائن من خلقه، بائن من خلقه ضرب للخرافة السابقة، الله موجود في كل وجود، لا بائن من خلقه أي هو الغني عن العالمين بنص القرآن الكريم. هذه الخصلة الثانية. وإذ فأقول الله تبارك وتعالى، مش أنا أقول، أحكي عن عبد الله بن مبارك ما قال، فأقول قال الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته، هذه الأولى، بائن من خلقه أي ليس داخل العالم وإنما هو مستغني العالم خارج العالم، والثالثة وهي موضع الشاهد وهو معهم بعلمه، أي السؤال السابق وهو معكم أينما كنتم بعلمه ليس بذاته. وأنا أستغرب مثل هذا السؤال وبعد ذاك البيان بأن القول بأن الله بذاته في كل مكان هذا باطل شرعا وعقلا. إذن لا ينبغي أن يسبق إلى ذهن السائل أنه وهو معكم أينما كنتم، يعني بذاته. هذا معنى يترفع عن أن يراه المسلم في منامه وليس في يقظته. لماذا؟ نحن الآن في بيت، في مكان هو من خير البقاع، كما جاء في الصحيح عن رسول الله أنه سئل عن خير البقاع وشر البقاع، قال خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. بقعة كبيرة، لكن في السوق، في السوق في أماكن هي شر من السوق، هي المراحيض مثلا. فالسوق مكان من شر البقاع كما سمعتم، وأشر من هذا الشر هي المراحيض. قد يكون في بعض الأسواق دارات خمارات، بيوت الزنا والعهر وإلى آخره. هل الله عز وجل بذاته في هذه الأماكن وهو معكم أينما كنتم؟ حاشا. لكن هو فوق عرشه كما قال عبد الله المبارك، لكن هو معكم بعلمه، فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. إذن لا تشكلن هذه الآية على أحد أن المقصود بها ذات الله. ذات الله مستغنيا عن مخلوقات الله كلها، كان الله ولا شيء معه. إذن وهو معكم أينما كنتم، هو معكم بعلمه أينما كنتم. لا يقول الإنسان والله أنا بين جدران أربعة في حجب بيني وبين ربي فلا يراني، لا، هذا ما يقول إلا ملحد منكر لوجود الله عز وجل. كذلك يقال عن مثل الآية إنني معكما أسمع وأرى، هذه الآية آخرها يفسر أولها وأولها يفسره آخرها. إنني معكما أسمع وأرى، هذه الجملة تفسير لقوله تعالى إنني معكما. بماذا؟ أسمع وأرى. إذن هو معهم لما بعثهم إلى فرعون وأمرهم بأن يذكراه وأن يخوفاه، قال لهما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهذه الجملة أسمع وأرى تفسير لقوله تعالى إنني معكما، ليس مع كقائد الجيش أو رئيس الجيش مع جنوده، لا، ليس كذلك. الله عز وجل غنينا عن العالم وهو يدبر الكون من السماء إلى الأرض وهو على العرش استوى كما قال تعالى غيره.
السؤال الثالث يقول صاحب السؤال: تحدثنا مع أحد المبتدعين من الأشاعرة ووصل الحديث أنه قال أنا شافعي المذهب فهل تنكرون علي مذهبي؟ فقلنا له إذا ورد حديث صحيح على النبي صلى الله عليه وسلم يخالف قول الشافعي فهل تأخذ قول الشافعي أم حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال بالطبع قول النبي، ومن ترك حديث النبي فقد كفر. فقلنا له ماذا تقول في من ترك حديث الآحاد الصحيحة الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال نحن لا ننكرها ونجحدها ونأخذها بظنية الثبوت ولا نأخذ به في العقيدة.
شنشة نعرفها من أخزم. من العلم الدخيل في الإسلام تقسيم الإسلام إلى قسمين: قطعي الثبوت، ظني الثبوت. أنا أشهد بالله وأحلف على ما أقول أنه أعرف الناس بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلص الناس لرسول الله وهو أبو بكر الصديق، ما كان يعرف هذه الفلسفة. ثم إذا نزلنا إلى الطبقة الثانية وهي طبقة التابعين، خذوا سيد التابعين سعيد ابن المسيب أو المسيب، وكان يكره أن يقال المسيب رحمه الله، كان أعلم التابعين أو حتى نكل العلم إلى الله نقول كان من أعلم التابعين وأزهدهم، وقد لقي من بعض الحكام الأمويين ما لقي بسبب أنه أبى أن يزوج ابنته بولي العهد كما يقولون اليوم، فعذبه بينما زوجه بأحد تلامذته الفقراء والمساكين. الشاهد هذا التابعي الجليل لا يعرف هذه الفلسفة الدخيلة في الإسلام. الإسلام منه قطعي الثبوت ومنه ظني الثبوت. يترتب من وراء هذا التقسيم تخيير المسلم كما سمعتم في السؤال، تخيير المسلم بين أن يأخذ بما كان ظني الثبوت أو لا يأخذ. هكذا كان السلف الصالح. لذلك نحن يا إخواننا حينما نقول لكم الكتاب والسنة والسلف الصالح، إنما نؤكد على مسامعكم هذا الشرط الثالث، لأننا نعلم يقينا مثل ما أنكم تنطقون أنه لا يوجد على وجه الأرض طائفة مسلمة مهما كانت عريقة في الضلال، لا توجد طائفة تقول نحن لسنا على الكتاب والسنة، كما سمعتم آنفا في جواب المسؤول. لكن توجد طوائف بل جماهير المسلمين اليوم الذين يقولون نحن مع الكتاب والسنة، ولا يستطيعون بطبيعة الحال أن يقولوا إلا هذه الكلمة. لا يوجد فيهم من يقول وعلى منهج السلف الصالح، إلا طائفة قليلة جدا هي الطائفة المنصورة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله حتى تقوم الساعة. من هي هذه الطائفة؟ قال عليه السلام: هم الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. من هم؟ هم الذين يتمسكون بما كان عليه رسول الله وأصحاب رسول الله. أتبالكم ليس بما كان عليه رسول الله فقط بل وأصحاب رسول الله. هكذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفيقة الناجية. الفيقة الناجية لما قيل له عليه السلام من هي، جاءت هناك روايتان إحداهما أصح من الأخرى ولا اختلاف بينهما. الأولى قال هي الجماعة، الجماعة هي أصحاب الرسول بداهة. الثانية هي تفسير الجماعة، قال هي ما أنا عليه وأصحابي. ولذلك فمن يأخذ بالكتاب والسنة لا يلتفت إلى الأخذ بما كان عليه السلف الصالح فسيكون في ضلال مبين. وهذا واقع العالم الإسلامي اليوم وقديما بالنسبة لبعض الطوائف والفرق. لذلك نحن ندندن حول كلمة السلف الصالح. فهل كان السلف الصالح يعرف فكرا أو عمليا؟ لأنني أدري أن هناك الصلاحات كما قلنا آنفا في التوحيد، لكن المهم واقعيا هل كان فيهم إذا جاءه حديث من شخص واحد وهذا اسمه حديث أحد، مثلا سعيد بن المسيب أو المسيب، سمع أبا هريرة يروي حديثا له علاقة مثلا في العقيدة مثلا في القبر، هل يرى له الخيارة أن لا يأخذ به لأنه حديث آحاد؟ حاشا لله. ما كانوا يعرفون هذه الفلسفة إطلاقا، وإنما كانوا يعرفون شيئا واحدا هو ما أشار إليه ربنا عز وجل في كتابه ثم نبيه في حديثه. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تثبتوا، كما في قراءة أخرى. في الحديث الآخر قال، في الحديث الذي قال فيه الرسول عليه السلام: كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فكان التابعون يتحرون أن يعرفوا هذا الحديث يرويه تابعي آخر عن صحابي، الصحابي كلهم عدول، فإذا التابعي سمع من الصحابي مباشرة ما في عنده أبدا تردد في أن يأخذ بهذا الحديث لأنه خبر آحاد. لكني كأني أشعر من تمام فلسفة هذا الكلام أنه بعضكم ما يعرف شو معنى حديث آحاد بلا شك، لأن هذا الصلاح حديث آحاد. الآن أنا أكلمكم، أنا واحد، أنا بقول قال الله وقال رسول الله وقال الصحابة وإلى آخره، على هذه الفلسفة أنتم لكم الخيار، تأخذوا ولا ما بتأخذوا، لستم مكلفين. بينما الرسول يقول بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، إلى آخر الحديث. لذلك ترتب من وراء هذه الفلسفة آثار كثيرة جدا. كثير من الناس لا يؤمنون بعذاب القبر، يقولون نحن نظن، لأن الخبر ظني. البحث مع الأسف طويل، وأخشى أن يصاب بعضكم بالملل. خبر آحاد، لو تصورنا سعيد بن المسيب أو المسيب سمع حديثا من 10 من أصحاب الرسول أو 20 من أصحاب الرسول أو أكثر من ذلك، هذا الحديث صار عنده متواترا. شو معنى التواتر؟ ما رواه جماعة من المسلمين يستحيل تواطؤهم على الكذب. فإذا افترضنا أن حديثا سمعه مثل سعيد بن المسيب عن 10 أو 20 من أصحاب الرسول، هذا صار عنده يقين أن الرسول قال هذا الحديث. لكن جاء تابع تابعي مثل الإمام الزهري سمع هذا الحديث عن من؟ عن سعيد بن المسيب. هل هذا الحديث عنده متواتر؟ لا، لأنه سمعه من واحد. هذا الواحد سمعه من 10 أو 20، هو عنده متواتر، لكن عند هذا التابع الإمام الزهري هذا صار خبر آحاد. إذن أي خبر يحدث به سعيد بن المسيب مهما كان قوته، مهما كان تواتره، يصبح عند التابعي تابع التابعي ظنيا، أي غير قطعي الثبوت. هذه الفلسفة تقول له أنت بقى مخير أن تأخذ به أو أن لا تأخذ به. من تمام الفلسفة قال إذا كان الحديث له علاقة بالعقيدة فأنت إن أخذت به تأخذه وتحمله محمل الظن لا الخطأ، وإن كان في الحكم يجب عليك أن تأخذ به. فرقوا بين العقيدة وفرقوا بين الحكم، تفريق آخر. ولهذا التفريق ذيول وآثار كثيرة، بحيث أنك لن تستطيع أن تأخذ من واحد من هؤلاء الذين تأثروا بهذه الفلسفة الكلامية أن تأخذ منه عقيدة، لأنه إن كان من القرآن الثابت قطعيا راح يشترط أن يكون قطعي الدلالة. فلسفة أخرى، قطعي الثبوت قطعي الدلالة، قرآن قطعي الثبوت، لكن أحيانا لا يكون قطعي الدلالة. فإذا لم يكن قطعي الدلالة أيضا في العقيدة أنت مخير، إن شئت أخذت أو إن شئت لم تأخذ. البحث في هذا طويل وطويل جدا، وأنا بفضل الله لي رسالتان مخصصتان في هذا الموضوع، بإمكانكم أن تسألوا عنهما وتدرسهما إن شاء الله دراسة طيبة. المهم أن تفريق بين حديث الآحاد وحديث التواتر هذا اصطلاح لا ينبغي أن نبني عليه تفريقا بين ما إذا كان الحديث في العقيدة فلا يؤخذ به إلا إذا كان متواترا، أما إذا كان في الأحكام فيجب أن يؤخذ به. هذا التفريق لا أصل له. إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا وجب الأخذ به مطلقا، سواء كان في العقيدة أو كان في الأحكام غيره. نعم،
رسالتين
الحديث حجة بنفسه، حجة بنفسه في العقائد والأحكام، والرسالة الأخرى والله ما أذكرها على كل حال. نعم، وجوب الأخذ
في قبر الواحد. سؤال آخر يقول السائل: كل فرقة تقول عقيدتنا صحيحة وتتهم غيرها بفساد العقيدة، والمسلمون يزدادون اليوم شتاتا ولا يعرفون الفرقة التي عقيدتها صحيحة، فهل عقيدة الإخوان المسلمون صحيحة وحزب التحرير صحيحة والأحباش صحيحة؟
هذا سؤال ينبي مع الأسف عن جهل. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. والحديث الذي أشرت إلى آخره آنفا وهو في وصفه للفرقة الناجية، ذكرت آنفا كل الطوائف الإسلامية، كل الجماعات الإسلامية، كل الأحزاب الإسلامية يقولون كما سمعتم: نحن على الكتاب والسنة. لكن لا يوجد فيها من يقول إلا طائفة واحدة: نحن على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. فليقل الإخوان المسلمون: نحن على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. وليقل حزب التحرير هذه الكلمة التي لابد منها، وليقلها جماعة التبليغ، وحينئذ فالمؤمنون كلهم إخوة. أما ولكل طائفة منهم منهج الخاص، يكفينا الآن أن نذكركم أن لا طائفة منهم يقولون كما قال عليه السلام: ما أنا عليه وأصحابي، عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ما يقولون بهذا، كتاب السنة. وبعد ذلك تأتي الفوضى، هذه الفوضى التي نحن الآن نعيش على آلامها وآثارها. الفرق الإسلامية القديمة التي تسمعون بها: الجبرية، المرجئة، المعتزلة، الخوارج، منهم الإباضية، كل هؤلاء ما فيهم طائفة أبدا إلا وهم يقولون كما قال السائل: نحن على الكتاب والسنة. الذين ينكرون تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة، وإنما يفسرون القرآن باللغة العربية بزعمهم، والحقيقة أنهم يفسرون القرآن بأهوائهم، لأن اللغة العربية مع أنها لا تساعد على تفسير كثير من النصوص القرآنية، ولكن مع ذلك هم يلعبون بتفسير بعض النصوص على خلاف القواعد العربية. والبحث في هذا طويل وطويل جدا، وقد لا يكون التفصيل والخوض في هذا المجال مناسبا الآن، لكني أضرب لكم مثلا واحدا تقيسون عليه الأمثلة التي تعرفونها. المثل الواحد قد لا يعرفه الكثير منكم. هناك طائفة يمكن ما مضى عليها قرن من الزمان جدت في الأمة الإسلامية، وهي المعروفة بالطائفة القاديانية. هل تظنون أن الطائفة القاديانية هم لا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يصلون، لا يصومون، لا يحجون؟ لا، هم معنا في هذا كله، لكن مع ذلك هم ليسوا من المسلمين. بلا شك شر منهم النصيري والعلوي والدروز إلى آخره، لأن هؤلاء لا يصلون، لا يصومون، لا يحجون. أما القديانية إذا شفت ما بتقول إلا هذا منا وفينا، لكنهم ليسوا مسلمين. لماذا؟ لأنهم فسروا القرآن بأهوائهم، فادعوا أن هناك أنبياء يأتون من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجحدوا نصوص الكتاب والسنة واتفاق السلف الصالح على أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء والرسل. قالوا قولكم أو احتجاجكم بقوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هذا فهمكم، أما الفهم الصحيح واضبطوا أنفاسكم فلا تضحكوا، لكن تعجبوا مما أصيب به العالم الإسلامي ليس في هذا الزمان، في كل زمان، والسبب الحيد عن المنهج السلفي. قالوا ولكن رسول الله وخاتم النبيين ليس معنى الآية كما تقولون آخر الأنبياء، وإنما هو زينة الأنبياء، كما أن الخاتم زينة الإصبع فهو زينة الأنبياء. عطلوا الآية، أنكروا معناها، فقالوا بتلك الضلالة. وفعلا زعموا أنه جاء رجل هناك في الهند في من قرية اسمها قاديان، خرج منها رجل تطورت به الضلالة، في أول أمر ادعى الصلاة والتقوى والتصوف، ثم لما بدأ بعض العامة أتباع كل نائخ يلتفون حوله ادعى أنه المهدي المبشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم زاد في الدعوة فادعى أنه نبي يوحى إليه وله كتاب أنا قرأته اسمه حقيقة الوحي، مما يقوله ويزعمه أن الله خاطبه، قال له يا أحمد أنت مني بمنزلة توحيدي، أنت مني بمنزلة تفريدي، هيك الله زعم منه أوحى عليه. بعدين ادعى أنه عيسى عليه السلام المبشر به بمجيئه ونزوله من السماء في آخر الزمان. الآن أتباع هذا الرجل الضال منتشرون في أمريكا وألمانيا وبريطانيا، وأنا رأيت في بريطانيا مسجدا لهم مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. ماذا أفادهم لا إله إلا الله محمد رسول الله وهم أنكروا عقيدة من عقائد المسلمين؟ هل أنكروا الآية؟ هنا الشاهد، هل أنكروا الآية؟ ما أنكروا الآية، لكن داروا عليها، دوبلوا عليها، حرفوا معناها وطلعوا بهذا المعنى، وهو زينة الأنبياء وليس آخر الأنبياء. طبعا هناك نصوص في السنة، فإذا هم سلطوا أهواءهم على نصوص القرآن وهو قطعي ثبوت بإجماع المسلمين، أفلا يصلون أهواءهم على السنة وبعض المسلمين من أهل السنة يشكون فيها بفلسفة ظني الثبوت؟ من باب أولى. مثلا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر إلى تبوك لغزو الروم خلف في المدينة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فبكى ومشى مع رسول وهو يبكي، فسلاه رسول عزاه وقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. هذا نص أيضا يخالف ما هم فيه من الضلال، أنه في أنبياء بعض الرسول، هي واحدهم هذا أحمد القادياني. ماذا فعلوا بالحديث؟ ما فعلوا بالآية، حرفوا الحديث فقالوا أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، يعني معي بوجودي في قيد حياتي، أما بعد موتي في أنبياء. وهكذا لا تصدقوا أن طائفة مهما بلغت في الضلال تصرح في إنكار نص القرآن، حتى النصارى الذين هم كفار علنا يأخذون بعض الآيات ويفسرونها يؤيدون بها سلكهم وضلالهم، فما بالكم بالمعتزلة القدامى والإباضية الموجودين اليوم وهؤلاء. مثلا نكتفي بهذين مثالين، مثل حاضر ومثل غابر. هذا الغابر قالوا في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا ناظرة مش إلى ربها، إذن مثل ما فعلت القادياني عندهم فعلوا، قالوا إلى ربها أي إلى نعيم ربها، إلى نعيم ربها ناظرة مش إلى ربها. أول الآية واللغة العربية فعلا تساعد على مثل هذا التعبير. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأمثلة بالعشرات والمئات، ولذلك من كان منكم يريد أن يكون مسلما حقا وكما قال عليه السلام ما أنا عليه وأصحابي، فليأخذ هذا المنهج وليضعه أمامه ولا يضطرب ويسأل إيش قولك في الإخوان المسلمين وحزب التحرير. نحن نقول من كان معنا على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو معنا، وإلا فلا. وأنا أعرف في تجربتي الخاصة أنه في الإخوان المسلمين أفراد يحملون هذا المنهج لكن طغى عليهم الحزبية، في حزب التحرير يحملون هذا المنهج أفراد، أما المنهج الجماعة والجماعة ليس على هذا أبدا، والدليل أمامكم والتجربة أمامكم. هل تقولون بما كان عليه السلف الصالح؟ هل تقولون ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا؟ يقولون كتاب السنة، ثم الكتاب السنة يفسر كما سمعتم في بعض الأمثلة. هذا جوابي عن هذا السؤال.
سؤال آخر مكرر، ما هي الفرقة وما هي الجماعة؟ نرجو التوضيح بينهما.
لا فرق من حيث النتيجة بين الفرقة والجماعة، بدليل الحديث السابق، وأنا ذكرت بتلك المناسبة نهايته، وإذا الآن أقدم إليكم أوله وبكامله. قال عليه الصلاة والسلام تفرقت اليهود على 71 فرقة، على 71 فرقة، وتفرقت النصارى، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. إيش معنى إلا واحدة؟ يعني إلا فرقة واحدة. طيب اسمعوا الآن، قالوا من هي؟ قال هي ما أنا عليه وأصحابي، هاي الرواية الثانية. الرواية الأولى قال هي الجماعة. إذن لا فرق بين الفرقة والجماعة يا أخوانا، هذه ألفاظ عربية، كثيرا ما تأتي ألفاظ مترادفة من حيث المعنى، فأنت تقول مثلا أسد وتقول سبع، تقول هر، تقول قط، إلى آخره. طلعت الشمس، ظهرت الشمس، بانت الشمس، كل ألفاظ هذه متعددة ولكن المعنى واحد، وبخاصة إذا كان اللفظ لفظا نبويا كريما. فهو عدد الفرق، فرق اليهود 71، النصارى 72، الإسلامية 73، كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة هي الجماعة، هي ما كان عليه الرسول عليه السلام. لذلك اصطلح العلماء الآن على أن يقولوا الفرقة الناجية، الفرقة الناجية هي الطائفة كما قلنا آنفا، فهي الجماعة بنص حديث الرسول عليه السلام. لذلك هذا السؤال جوابه أنه لا فرق بين الجماعة وبين الفرقة وبين الطائفة، زيادة على السؤال. نعم.
سؤال آخر، هنالك فرقة يكفرون كثيرا من علماء المسلمين المشهورين بالتقى والصلاح ممن يسمون بالأحباش، فنرجو من شيخنا إلقاء الضوء على بعض معتقدات هذه الفرقة.
في ظني أنه ما سبق من بيان المنهج وما ضربت من بعض الأمثلة المتعلقة ببعض الزائغين في العصر الحاضر وفي العصور المتقدمة ما يكفي لبيان ضلال أي طائفة تخرج عن هذا المنهج وتكفر علماء المسلمين من كان منهم من القدامى أو المحدثين. الأحباش هؤلاء هم أشبه ما يكون من حيث حماسهم بالخوارج، لكن هم بعيدون جدا عن عبادة الخوارج، يلتقون معهم في ناحية ويفترقون عنهم في ناحية أخرى، يلتقون معهم من حيث الحرارة في دعوتهم وهم في ضلال مبين، والخوارج كانوا كذلك، كانوا في ضلال ويكفيهم أنهم ضللوا بل كفروا الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين، فضلا عن جماهير أصحاب الرسول الذين كانوا معاري يقاتلون الخوارج، لكن مع ذلك كانوا في العبادة كما قال عليه السلام بحق، وهذه من معجزات الرسول العلمية الغيبية، فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ذات يوم بين أصحابه قسمة، فقال له رجل: اعدل يا رسول الله، اعدل يا رسول الله. فقال له عليه السلام: ويحك، ومن يعدل إن لم أكن أعدل؟ ثم التفت عليه السلام إلى أصحابه، وهنا الشاهد، قال: سيخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم أو صيامه مع صيامهم، سيماهم التحليق، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الشاهد، هؤلاء الخوارج وجدوا كما قال عليه السلام فيما بعد، خرجوا على جماعة المسلمين على الخليفة الراشد، قاتلوه فاضطر إلى قتالهم، مع ذلك ابن عباس يشهد بمثل ما نبأ الرسول عنهم من حيث عبادتهم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم إلى آخره. فهؤلاء من حيث أنهم متعبدون يختلفون تماما عنهم الأحباش، فلا عبادة عندهم ولا تمسك عندهم، ويخالطون النساء ويصافحون النساء، وهذا طبعا فسق مضاعف. لماذا؟ لأنه كثير من يقال اليوم إنه من أهل السنة والجماعة نساؤهم كاسيات عاريات، لكنهم لا يستحلون ذلك في عقيدتهم، إذا ذكر أحدهم يقول: الله يتوب علينا، والله ما لنا غادرين على نسائنا وبناتنا إلى آخره. أما هؤلاء يقولون ما في مانع، خاصة في سبيل الدعوة زعموا، وهذا على كل حال انحراف في الأخلاق وفي السلوك، لكن انحرافهم في العقيدة أشد، حيث أنهم أولا من الأشاعرة ومن غلاة الأشاعرة، ممن يقولون إن الله في كل مكان، وهذا البحث سبق في الكلام فيه فلا داعي لإعادة الكلام. شيخهم عبد الله الحبشي أنا أعرفه شخصيا وأنا التقيت به وتناظرنا معه، وانسحب من المناظرة بطريقة غريبة وعجيبة جدا، ولا حاجة الآن لأن المجلس كان طويل، إنما الرجل من حيث العقيدة أشعري، من حيث الفروع الشافعي، ثم هو مقلقل مذبذب، يأخذ من كل مذهب ما يحلو له، والآن هم متحمسون لضلالهم أشد التحمس، فهم بهذا الاعتبار خوارج، وباعتبار آخر مخالفة لأهل السنة حقا هم أيضا خوارج. ونسأل الله عز وجل أن يفهمنا عقيدتنا على المنهج الصحيح الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.